Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. حلقة اليوم مستمعينا تناقش موضوع الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأفق تطويرها في المستقبل.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
تعميق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي شكل موضوع مباحثات هذا الأسبوع في الرباط بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين والمسؤولين المغاربة. فوندرلاين التي أدت أول زيارة لها إلى المملكة منذ توليها رئاسة المفوضية الأوروبية أكدت على أهمية ومكانة المغرب باعتباره الشريك الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، كما أشادت بالرؤية الطموحة للمغرب من خلال النموذج التنموي الجديد، مبرزة أنها تعكس العديد من الطموحات والأهداف المشتركة الأورو-مغربية. وفي حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية نناقش إذن موضوع الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأفق تطويرها في المستقبل. يسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع مجددا الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري. أستاذ رشيد ساري، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة الكريمة.
إذن أستاذ ساري، عناوين عريضة لهذه المباحثات: الطاقة الخضراء والانتقال الرقمي، النشاط الثقافي، المشاورات في الاستثمار والانتعاش الاقتصادي. عناوين عريضة للنقاشات التي جرت بين المفوضة الأوروبية فوندرلاين والمسؤولين المغاربة. بداية، ما أهم مرتكزات هذه الشراكة الأورو-مغربية؟
أولا يجب التذكير بالعلاقات المتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي والتي تمتد على مدى 50 سنة، لكن أظن بأنه المحطة الأساسية التي يعني غيرت كل شيء أنه أصبحت هناك شراكة في الجانبين لصالح الجانبين كانت اتفاق الاستراتيجي الذي كان سنة 2019، والذي بموجبه تم تمديد الحدود، يعني أنه ليس الاقتصار فقط على منطقة دون أخرى بالمغرب، ولكن الاتفاق الشامل حتى الأقاليم الجنوبية، وهذا كان مكسب كبير للمغرب. بالنسبة لهذه الشراكة أظن بأنها جاءت من أجل تأكيد تحصيل حاصل، لأنه يجب أن نتذكر جميعا أنه كانت للمفوض السابق أوليفر فاليري زيارة بالمغرب سنة 2020 بالضبط في شهر يونيو، وحينها أكد بأن المغرب يربط بالاتحاد الأوروبي علاقة متينة ومتينة جدا. أكد كذلك على أن المغرب دبر جائحة كورونا بشكل نموذجي وهذا إيجابي. إذن بالنسبة لهذه الشراكة الجديدة، يعني المفهوم الجديد هو يرتكز كما قلت في مقدمة السادة أسماء على 4 مرتكزات في الجانب الطاقة الخضراء، نتحدث عن الاستثمارات، نتحدث عن الإنعاش الاقتصادي، ونتحدث كذلك عن الثقافة. وهذه الميادين هذه كلها تنظن بأنه يعني هذا الاتفاق جاء من أجل أولا لأن الاتحاد الأوروبي الآن هو في حاجة إلى طاقات نظيفة. هناك هدف للاتحاد الأوروبي بأنه يعني جميع الأنشطة في غضون يعني في سنة 2025 أنه الهدف الأساسي أنه تصبح يعني أتى الاتحاد الأوروبي يشتغل بطاقة نظيفة، ولكن هو في حاجة ماسة إلى مجموعة من المقومات. المقومات يعني المغرب يتوفر عليها لأنه قطع أشواطا كبيرة من حيث نجد أن هناك طاقات ريحية، نجد بأن هناك طاقات شمسية، نجد الآن اليوم نتحدث عن الهيدروجين الأخضر المشروع الكبير الذي يعني انخرط فيه المغرب بشكل كبير. ولا ننسى بأنه يعني المغرب كان قد قدم إشارات واضحة، هناك مشروع كبير وكبير جدا بين المغرب وبريطانيا عبر المد الكهربائي عبر البحر، والذي هو بتكلفة كبيرة، نتحدث تقريبا بين 20 حتى 25 مليار يورو. هذا مبلغ كبير وكبير جدا. إذا المغرب سوف تحتاجه يعني أوروبا بشكل كبير. لا ننسى بأنه هناك يعني الانتقال الرقمي، وهنا أريد أن أشير إلى مسألة جد مهمة، وأنه في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد أشارت بأن المغرب يعني هناك قطاعات التي صمدت في أوج الجائحة. من بين القطاعات التي صمدت هناك القطاع الصناعي أولا، وثانيا وهذا مهم كذلك هو القطاع الرقمي. إذا المغرب قطع أشواطا كبيرة في الجانب الانتقال الرقمي. الانتقال الرقمي سوف يمكن من تسهيل مجموعة من المعاملات، سوف يمكن من أنه هناك دقة في التعاملات، كما أنه الانتقال الرقمي سوف يؤدي إلى مسألة أولا دقة من حيث تجميع مجموعة من المعلومات، تيسير مجموعة من المعاملات التجارية والمالية بين الاتحاد الأوروبي من جهة وبين المغرب من جهة أخرى. ولا ننسى هنا ويجب أن نفتح هذا القوس بأن يعني هذه الشراكات المغرب هو قاطرة للدخول إلى إفريقيا، لأنه لا ننسى مسألة جد مهمة بأن زيارة المفوضية الأوروبية سوف لن تقتصر فقط على المغرب، ولكن ستشمل كذلك دولة السنغال التي ترأس الآن اليوم الاتحاد الإفريقي، وهي كذلك يعني الزيارة سوف تكون للسنغال من أجل إعداد للقاء الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي. يعني أنه هذا يعني المغرب يشكل صراحة بوابة بالنسبة للاتحاد الأوروبي من أجل الولوج بشكل كبير إلى إفريقيا. لا ننسى بأنه الطاقة الخضراء التي نتحدث عنها، يعني إفريقيا بمجملها تتوفر على مجموعة من الإمكانيات من أجل إنجاح هذا المشروع الكبير. لا ننسى كذلك يعني من بين التوجهات الكبيرة وهو يعني الجانب الثقافي، وهو جد مهم. وهنا أريد أن أشير بأن يعني في كلام المفوضية الأوروبية قالت فوندرلين، قالت بالحرف بأنه يعني شراكات بين المغرب وكذلك بين الاتحاد الأوروبي لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، ولكن هي كذلك في الجانب الإنساني، وهذا جد مهم، لأنه تربطنا شراكة اقتصادية، تربطنا صداقات من خلال المهاجرين المغاربة الذين يقيمون بأوروبا، كما أن هناك جالية أوروبية تقيم بالمغرب. إذن هناك تلاقح للثقافات للمجتمعات، لهذا فيجب تطوير هذا الجانب. مسألة أخرى وهو في يعني في هذه الاتفاقية الاستراتيجية التي نتحدث عنها اليوم، هناك جانب آخر نتحدث عن الاستثمار، فنجد بأن حجم الاستثمارات الاتحاد الأوروبي لا تتعدى 1%، واليوم المغرب يشكل يعني رقم واحد الشريك الأول التجاري وكذلك الاقتصادي بالنسبة للاتحاد الأوروبي في القارة السمراء. وأظن بأن هذه الشراكة الاستراتيجية من بين يعني الأشياء التي يعني النقاش سوف يفتح من أجلها هو جانب أنه الرفع من الاستثمارات.
نعم. طيب ارتباطا بكل هذه المعطيات أستاذ ساري، المفوضة الأوروبية أورسولا فوندرلاين اعتبرت أن الرؤية الطموحة للمغرب من خلال النموذج التنموي الجديد الذي تأسس بقيادة الملك محمد السادس تعكس العديد من الطموحات والأهداف المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. أي أفق لهذه الشراكة إذن بين الطرفين في ظل النموذج التنموي الجديد؟
لاحظنا بأنه المفوضة الأوروبية فوندرلاين تحدثت عن الاستثمار، تحدثت عن الإنعاش الاقتصادي، ونوهت بالموازاة مع النموذج التنموي الجديد، وهذا فيه رسالة واضحة أظن للرباط بأن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم هذا المخطط، لأن هذا المخطط لن يعتمد فقط على طاقات البشرية، ولكن هو في حاجة إلى ضخ أموال، لأنه اليوم نتحدث عن صندوق محمد السادس للاستثمار بميزانية 45 مليار درهم، وهذا المبلغ يحتاج إلى مستثمرين أجانب إلى أصدقاء إلى أشقاء من بين الذين نحتاج إليهم، نحتاج إلى الاتحاد الأوروبي لكي دائماً في هذا المخطط. لا ننسى بأنه وكان هناك تنوير للمقود الأوروبي فوندرلاين حين تحدثت عن النموذج التنموي الجديد كما قلت، وأشارت بأنه مخططون يعني جيد، مخطط الذي سوف يمكن المغرب ليس فقط من إقلاع اقتصادي فحسب، ولكن نتحدث عن إقلاع اقتصادي، عن إقلاع اجتماعي، وكذلك إقلاع ثقافي. أظن بأنه اليوم يعني بهذه كما قلت خطوط عريضة مهمة ستمكن حتما، ليس الفائدة أو النفع بالنسبة للمغرب وكذلك للاتحاد الأوروبي. لا ننسى بأنه اليوم الاتحاد الأوروبي يعيش مجموعة من المتعبطات، أولها هو ارتفاع الشيخوخة، يعني نسبة الشيخوخة في المجتمع الأوروبي، وهذا دليل على بأن هناك حاجة إلى طاقات، لن نقول يد عاملة فقط، ولكن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى يد عاملة خبيرة، إلى يد عاملة كفأة، وأظن بأنه المغرب يتوفر على هذا العنصر المهم. كما أنه يعني الاتحاد الأوروبي بداخله، وهذا يجب الإشارة إليه، أن هناك مجموعة من التكتلات. صحيح أن هناك 27 دولة هي التي تكون الاتحاد الأوروبي، ولكن نلاحظ بأنه مثلا هناك مجموعة فيشغراد التي تضم يعني تشيك، تضم سلوفاكيا، بولونيا. هذه المجموعة يعني لن أقول بأنها تعمل لوحدها، ولكن داخل الاتحاد الأوروبي هناك تكتلات، وهذا يعني من بين العوائق التي يعيشها الآن الاتحاد الأوروبي. اليوم الاتحاد الأوروبي يحتاج من أجل تشبيب، لأنه بيكون صريحين بأنه يعيش مجموعة من المتعبطات. الاتحاد الأوروبي بدأ يعيش شيخوخة، وقد تجلت لنا يعني في تدبيره لجائحة كورونا. أظن بأنه هو في حاجة كبيرة إلى المغرب، أولاً لأنه المغرب تربطه شركات ويتوفر على مجموعة من الإمكانيات، ثانيا المغرب سيمكن الاتحاد الأوروبي من الدخول إلى إفريقيا من أجل الاستثمار، من أجل يعني التعاون، ولكن بمنظور آخر، أنه كانت هناك للأسف السمعة السائدة بأنه الاتحاد الأوروبي يأتي إلى إفريقيا من أجل نزاف ثروتها، ولكن أظن بأنه اليوم يعني المفهوم اختلف. الاتحاد الأوروبي سوف يأتي إلى إفريقيا من أجل يعني علاقات رابح، وأظن بأنه من بين الضمانات التي ستمكن لإفريقيا من الاستفادة من هذا العنصر هو المغرب، لأنه لا ننسى بأن المغرب داخل إفريقيا يتمتع بسمعة جد جيدة، أولا يستثمر بها، ثانيا ينقل طاقاته وتجاربه وخبراته، وثالثا وهذا هو المهم، هو أنه يبني علاقته على أساس رابح.
إذن كما أشرت أستاذ ساري، طبعا المغرب الآن يعد الشريك الأول للاتحاد الأوروبي بالقارة الإفريقية. انطلاقا من كل هذا، استراتيجيا كيف يمكن للمملكة أن تعزز استفادتها من تموقعها ومكانتها طبعا كنقطة وصل بين القارتين الأوروبية والإفريقية؟
أظن بأنه يعني لنكون صريحين بأنه المغرب يتمتع بوضع لن أقول استثنائي، ولكن وضع لاعتبار كبير، لأنه يستحق. أولا المغرب كما قلت بأنه ربط علاقات وطيدة جدا مع مجموعة من الدول بإفريقيا، ولكي نشرحها أكثر، بأن المغرب حين يستثمر بإفريقيا أولا لا ينقل فقط أمواله، ولكن ينقل حتى خبرته ويعلمها، هذا أساسي جدا. ثانيا المغرب يتمتع بثقة الأشقاء، لأنه ساندهم خاصة حين كانت استفحلة جائحة كورونا، وجدنا بأن المغرب يعني ساند بشكل كبير إفريقيا، يعني من خلال الدعم الطبي، من خلال الدعم المعنوي، من خلال أنه أرسل مجموعة من 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 الأدوية، وهذا جد مهم. يعني أنه نحن كما نقول بأن المغرب في علاقته مع إفريقيا كقلب رجل واحد، يعني في جسد واحد، يعني أنه المغرب يعني يتمتع بثقة كبيرة أمام أنظاره بالنسبة لإفريقيا، وهذا سيمكنه كما أنه يحظى بثقة كبيرة بالاتحاد الأوروبي، لأن قلنا بأن الاتحاد الأوروبي تربطنا علاقات كبيرة مشتركة، ولا خيار لنا إلا التعاون. لذلك فرسالة واضحة أن المفوضة الأوروبية فوندرلاين حين تزور المغرب في محطة أولى وفيما بعد السنغال لكي تمرر مجموعة من الرسائل. أولا لتطمئن الدول الإفريقية الاتحاد الإفريقي بأن هي علاقات جادة، علاقة من أجل نفعية، علاقات من أجل يعني تجارية ستكون ستمكن إفريقيا من الاستفادة بشكل كبير. والرسالة الثانية بأنه الضامن لهذه العلاقات المتميزة هو المغرب الذي يعني يحظى بثقة كبيرة من المجتمع الإفريقي. تنظن أنه من بين، وجوابا على سؤالك أستاذة أسماء، ما الاستفادة؟ حتما ستكون هناك من مجموعة من الاستفادة كما قلت، لأنه هذه على هذه العملية من أجل أنه يعني ربط شراكات قوية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي سيمكنه من رفع من الاستثمارات، سيصبح المغرب منصة إفريقية بامتياز من أجل الاستثمار ومن أجل الإقلاع الاقتصادي، كما أنه سيتجسد بشكل كبير المفهوم الذي نتحدث عنه دوما بأن المغرب هو فعلا العاصمة الاقتصادية لإفريقيا. هذا أظن بأن هناك إشارات، وهنا أريد أن أوضح مسألة مهمة بأنه يعني في هذه الشراكة الاستراتيجية التي نتحدث عنها وأن هناك استثمارات وهناك يعني ضمان لتدعيم الإنعاش الاقتصادي المغربي، يجب الإشارة بأن بين 27 دولة هناك فقط يعني المعاملة الأكبر في الجانب التجاري وكذلك الاقتصادي تقتصر فقط على فرنسا وإسبانيا بواحد نسبة 66%. المغرب يعني لاحظنا بأنه فطن لهذه المسألة من خلال الزيارات التي قام بها وزير الخارجية سيد ناصر بوريطة إلى سويسرا، يعني كانت عندنا هناك تجديد اتفاقيات بشكل اقتصادي بين المغرب وسويسرا وبين المغرب ومجموعة فيشغراد. كذلك لا ننسى بأن المغرب يعني له اتفاق استراتيجي مع الصين. اليوم المغرب ينوع من شراكته وينوع من مبادلته التجارية، وأظن بأن الاتحاد الأوروبي يستوعب ويفهم جيدا بأن الموقع المغرب اليوم ليس كأمس. المغرب بالأمس ربما كان هو منصة، كان محطة من أجل يعني مبادلات تجاريات أو يعني تستفيد منها الاتحاد الأوروبي أكثر، بينما اليوم يعني الرسالة واضحة بأن العلاقات هي علاقات يجب أن تنبني على مبدأ رابح رابح. وهنا أريد أن أشير إلى مسألة أخرى، علاقة رابح رابح لن تقتصر فقط على المغرب فحسب، ولكن ستشمل كذلك إفريقيا.
نعم، طيب لو نعكس السؤال الآن أستاذ ساري، انطلاقا من هذا الزخم المغربي الإفريقي ومن مكانة المغرب اليوم، وانطلاقا أيضا من مبدأ أو منطق رابح رابح، ما هي الاعتبارات أو الضمانات إن صح التعبير التي أخذها بعين الاعتبار الاتحاد الأوروبي في هذه الشراكة الأورو مغربية؟
كما أشرت سابقا أستاذ أسماء، الاتحاد الأوروبي هو في حاجة ماسة للمغرب ولإفريقيا لمجموعة الاعتبارات. أولا مجتمع يعيش شيخوخة وهي ترتفع بشكل كبير وهو في حاجة إلى طاقات متجددة بشرية. ثانيا الاحتياج من الطاقة الخضراء، هذا يعني ليس عنوانا فضفاضا ولكن عنوان حقيقي، لأنه كما قلت بأن اليوم الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى طاقات نظيفة، خصوصا مع الارتفاع الكبير لمجموعة من طاقات أخرى مثلا الغاز مثلا البترول. فمن بين المنافذ التي يعول عليها كثيرا الاتحاد الأوروبي وهي الطاقة الخضراء، أولا لأنه سيمكن من الحفاظ على البيئة، ثانيا التكلفة ستكون أقل وهذا جد مهم، وثالثا وهذا أكثر أهمية بأنه ستكون ضمانة كبيرة للاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة من طاقات دون متعبطات. لأنه اليوم ما لاحظناه مثلا مؤخرا كان هناك توريد، يعني إشكال توريد الغاز ليس فقط الغاز ولكن حتى كذلك من الفحم الحراري، يعني أنه ارتفع بشكل مهول الثمن. أظن بأنه الطاقات الخضراء ستجعل الاتحاد الأوروبي في مأمن من مجموعة من ارتفاعات الأسعار، يعني أنه العملية الاقتصادية أو الصناعية تكون بطاقات نظيفة.
أشكرك جزيلا أستاذ رشيد ساري الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات.
مرحبا أستاذ أسماء.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.